نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا, وينضم إلينا في هذه اللحظة سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي معنا من مدينة قم المقدسة. السلام عليكم سماحة الشيخ, أهلا وسهلا ومرحبا بكم, كل عام وأنتم بألف خير.
عليكم السلام ورحمة الله, أسعد الله أيامنا وأيامكم وأعادها علينا وعليكم بالأمن واليمن والإيمان والبركة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ لإتاحة الفرصة. في الواقع القرآن الكريم أيضا ورد فيه مفهوم العيد في قوله تبارك وتعالى, قال عيسى ابن مريم, اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. هل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن عندما نقرأ هذه الآية المباركة أن العيد هل هو التنعم بالمائدة وبسط الموائد التي تحمل الكثير من الأطعمة المتنوعة, أم أن هناك دلائل ودلالات أسمى من ذلك؟
لا شك أن لا ملازمة بين العيد والمآكل والمطاعم والملاذ الجسمانية البدنية وقل حتى بتعبير الشهوانية ومشاكل, وإنما احتفال بذكريات طيبة تعود عليهم على أهل ذلك أو تلك الذكرى كل سنة وكل عام, أو يحاولون أن يحتفلوا بذلك الموعد, إنما احتفالا بتلك الذكرى بما حدث في مثل ذلك اليوم تكون لنا عيدا, يعني تكون ذكرى طيبة خالدة من استجابة دعائنا من قبل الله سبحانه وتعالى. أما في أول عيد في الإسلام عيد الفطر بعد انتصار المسلمين لأول مرة في الحرب, في أول حرب مصيرية للإسلام وهو حرب بدر, والذي بدأه المشركون في الواقع, وإلا فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله والمسلمون لم يكونوا مصرين على البداية بهذه الحرب, حاولوا أن يدفعوا عن أنفسهم المشركين ولا يتورطوا في الحرب ولا يورطوهم في الحرب, لكن ما نجحت هذه المحاولات, قل وفشلت هذه المحاولات أو أفشلوها المشركون, هم الذين كانوا مصرين على أنهم بعدما جاءوا إلى هذا الموعد لا يرجعوا بخفي حنين, لا يرجعوا إلا وهم يدعون الانتصار على المسلمين, فأكبهم الله على مناخرهم. فلذلك المسلمون في أول عيد لهم وهو عيد الفطر في السنة الثانية للهجرة في الواقع احتفلوا بذكرى نزول القرآن الكريم وذكرى بدء شريعة الإسلام بهداية القرآن الكريم, والاحتفال بأول انتصار كبير غير عادي بل خارق للعادة من قبل الله سبحانه وتعالى لمصير الإسلام والمسلمين. والواقع أنه لو لم يكن ذلك النصر المؤزر في حرب بدر للإسلام والمسلمين لكان قضي على الإسلام في أول مهده قبل أن يترعرع.
صحيح.
على أي حال, ولذلك نحن حينما نحتفل بعيد الفطر نتذكر هذه الذكريات الروحانية المعنوية الأثيرة الطيبة, نعم في نفس الوقت لأجل توسعة نطاق الفرحة وأوصى الإسلام بل حكم الإسلام بتوسيع هذه الفرحة بالإمداد لعوائل الفقراء والمستضعفين بزكوات الفطرة واجبة على كل نفس مسلمة مستطيعة أن تؤدي عنها هذا المقدار من المال, مواساة إظهارا للمواساة بالنسبة إلى سائر الناس المعوزين في حاجاتهم المادية. على أي حال, أما الاحتفال بالعيد لثلاثة أيام فإنما اقتبس لا من عيد الفطر وإنما من عيد الأضحى, باعتبار عيد الأضحى في بالنسبة إلى الحجاج لا يقتصر على يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة الحرام، بل الحادي عشر والثاني عشر مشتركة في أحكام العيد عيد الأضحى، وثم وسعها المسلمون، يعني قاسوا على عيد الأضحى عيد الفطر فجعلوها ثلاثة أيام. وأعادها الله علينا وعليكم برفع هذه المشاكل التي ألمت بالإسلام والمسلمين اليوم من خلال هؤلاء الصهاينة المجرمين. أعادها الله علينا وعليكم بالانتصار، كما كان عيد الفطر عيد انتصار المسلمين. ولكم كل خير، كل عام وأنتم ونحن بخير.
بارك الله فيكم، أحسنتم، يعني مقارنة جميلة، والتفاؤل إن شاء الله نتفائل بأن تكون هذه هي الأيام الأخيرة للكيان الصهيوني الذي يشن هذه الهجمات ويرتكب هذه المجازر بحق أهلنا في فلسطين. أعود إلى موضوعنا سماحة الشيخ حول مسألة العيد. طبعا إذا يعني تجولنا في مجتمعات المؤمنين في مثل هذه الأيام أو الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ومسألة تحديد العيد والمباني الفقهية المختلفة لدى المراجع، ربما تجد هناك يعني الإنسان يشعر بأن هناك ربما تضايق، ربما يعني اسمح لي لكي أعبر هكذا، انزعاج لدى البعض بأنه يقولون لماذا هذا الاختلاف في مثلا مسألة تحديد العيد، لماذا هذا الاختلاف في المباني الفقهية. أنا حقيقة سؤالي من حضرتك سماحة الشيخ أنه يعني هل هذا الاختلاف يعني يدعو إلى أن نكبر المسألة أم أن نعتبره مسألة عادية؟ يعني الخلاف شيء طبيعي جدا فيما بين العلماء، كل يفتي بحسب وجهة نظره، وهذا الاختلاف في تحديد العيد ومن أو أنه متمم لشهر رمضان هذا لا يدعو إلى إثارة القضية وتكبير أو إعطاء القضية أكبر من حجمها. أريد أن أستمع إلى تعليقكم في هذا المجال سماحة الشيخ.
هذا هو الصحيح، باعتبار أن علم الشريعة علم بالدلائل اللفظية غالبا الواصلة إلينا، فالدلائل اللفظية أحيانا تكون كاملة تامة، لا غمض فيها، لا إجمال فيها، وأحيانا لا تكون الأدلة غير كافية، ولذلك تختلف الآراء باختلاف الأدلة الواصلة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بمطبات مختلفة من الامتحانات، وهذا من أي من الامتحانات حتى يرى مقدار صبر البشر، يعني باعتبار المسلمين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وشريعته، إلى أي مدى يكونون صابرين ومتحملين لأداء التكاليف. ولكن هذا الاختلاف غالبا ليس بلا مخرج، هناك مخارج شرعية موجودة، وإنما يقع في المشكل من لا يهتدي الطريق إلى حل المشكل من خلال مراجعة العلماء والفقهاء والفاهمين للدلائل اختلاف المسائل الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالطمأنينة إلى أحكامه سبحانه وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام لما دعاه الخليفة الأول العباسي السفاح من المدينة إلى الكوفة، وكان الراوي مع الإمام الصادق عليه السلام، والإمام الصادق ينص على استمرار شهر رمضان المبارك لمثل هذا اليوم، يعني مثل الأيام المشكوك فيها في آخر شهر رمضان. والإمام يصر على أن الهلال لم يثبت، ودخل على أبي العباس السفاح وكانت المائدة مفروشة، ودعي الإمام إلى المائدة وأفطر الإمام، فلما خرج الإمام من عند السفاح سأله الراوي كيف وأنتم أكدتم على استمرار شهر رمضان؟ قال لئن أفطر يوما وأصوم يعني وأقضي خير لي من أن تضرب هذه، وأشار إلى عنقه سلام الله عليه. إذن فهناك أحكام شرعية بعضها تحل بعض المشاكل في بعض الساعات الحرجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالطمأنينة وعدم الانزعاج من القصور في عالم الدنيا. وهذا أيضا كما ذكرت من الامتحانات الإلهية ليرى من يكون صابرا وشاكرا على أنعمه سبحانه وتعالى. والسلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. شكرا. الباحث الإسلامي لإتاحة هذه الفرصة، كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة.
استجاب الله دعانا فيكم وفينا.
أمين يا رب.
واستجاب الله دعاكم فينا وفيكم.
أمين يا رب. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.